بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الكلام يقع في مقامين، المقام الأول في الأعيان التي ارتفعت قيمتها ولم تعد للتجارة، والمقام الثاني في الأعيان التي ارتفعت قيمتها وكانت معدة للتجارة. أما في المقام الأول انتهينا إلى هذه النتيجة، وهي أن ارتفاع القيمة قبل البيع فيما لم يعد للتجارة لا يجب فيه الخمس، لا يجب فيه الخمس. ارتفاع العين، ارتفاع القيمة قبل البيع، وفاقا لمعظم من ذكرناهم أيضا ذهبوا إلى ذلك، من دون فرق بين أن يكون الانتقال بمعاوضة أو يكون بغير معاوضة، ومن دون فرق بين أن يكون بالإرث أو بغيره. في جميع هذه الحالات ارتفاع القيمة قبل البيع لا يجب فيه شنو؟ الخمس. هذا ما لم يعد للتجارة الكلام في هذا. وأما بعد البيع وتحويل الزيادة إلى مال، إلى نقد، فهل يجب الخمس أو لا؟ انتهينا إلى نتيجة أن الظاهر وجوب الخمس بعد البيع وتحويل الزيادة من إلى مال، حيث يصدق الربح والفائدة على هذه الزيادة من الثمن، فتشمله الأدلة الدالة على وجوب الخمس. واستثنينا من ذلك ماذا؟ فقط ما ينتقل من بالإرث. والسر في الاستثناء ليس هو التشكيك في صدق الفائدة والربح على الزيادة الظاهرة في الثمن بعد البيع، لا، قلنا ظاهرا أن الربح والزيادة يصدقان على هذا الزيادة بعد المظاهرة في الثمن، وإنما التزمنا بعدم وجود الخمس بعد البيع لأجل ماذا؟ لأجل صدق العنوان المستثنى من أدلة الخمس، يصدق على بدل العين الموروثة، يصدق عليها أنها ميراث، وحينئذ لا تشملها الأدلة الدالة على وجوب الخمس، لأن أدلة الاستثناء مخرجة للميراث ماذا؟ عن أدلة الخمس، وهي كما تخرج الميراث قبل البيع عن أدلة الخمس، كذلك تخرج الميراث بعد البيع عن أدلة الخمس، ولذا نلتزم بعدم وجوب الخمس فيها. هذا المطلب الذي ذكرناه أخيرا وبيناه الآن قد يناقش فيه لأمرين. الأمر الأول بأن يقال بأن عدم الخمس في الميراث مبني على القول بانصراف الفائدة عنه، أو دعوة الإجماع، أو لصحيحة علي بن مهزيار. وشيء من هذه الأمور لا يكون مانعا عن التمسك بإطلاق دليل الفائدة الزيادة الحاصلة بعد البيع في المقام، فإن قدرها المتيقن، بعد أن كنا نصل عبارة تقريبا، فإن قدرها المتيقن الفائدة الموروثة للفائدة الجديدة الحاصلة بعد ارتفاع القيمة وبيع المال. نوضح هذا المطلب. عدم وجود الخمس في الميراث إما باعتبار انصراف الفائدة عنه، وإما باعتبار الإجماع، أو باعتبار صحيح العلي بن مع زيارة تستثني الميراث المحتسب. يقول: وشيء من هذه الأمور الثلاثة أي كان مبنانا واضح على إلى أي شيء نستند من هذه الأمور في إثبات عدم وجود الخمس في الميراث، شيء من هذه الأمور لا يمنع من شمول أدلة وجود الخمس الثابت على كل إفادة، لا يمنع من شمولها لمن للفائدة الحاصلة بعد ارتفاع القيمة وبعد البيع، لا يمنع من شمولها. لماذا لا يمنع؟ يقول: لأن القدر المتيقن من هذه الأمور الثلاثة لأوجبت خروج الميراث عن أدلة الخمس، القدر المتيقن منها هو عبارة عن الفائدة الموروثة لا الفائدة الجديدة الحاصلة بعد ارتفاع القيمة وبعد البيع، فيقتصر في أدلة الاستثناء على القدر المتيقن اللي هو شنو؟ الفائدة الموروثة، فلا تشمل الفائدة الجديدة الحاصلة بعد ارتفاع القيمة وبعد البيع. فإذا ما تشملها أدلة الاستثناء، تشملها أدلة المستثنى منه، يعني أدلة وجود الخمس. فإذا يجب الخمس في ماذا؟ في الزيادة بعد في الزيادة بعد البيع، حتى في ماذا؟ في الإرث. واضح المناقشة؟ هذه المناقشة ملاحظة عليها هذا الشيء، هو أن الصحيح كما تقدم أن الوجه في استثناء الميراث ليس هو دعوة الانصراف ولا الإجماع، وإنما الوجه الصحيح هو عبارة عن صحيحة علي بن مهزيار، تمسكنا بهذه الصحيحة لإثبات عدم وجود الخمس في ماذا؟ في الميراث. هذه الصحيحة صريحة أو تكاد أن تكون صريحة في عدم وجود الخمس في ماذا؟ في الميراث المحتسب. في الميراث المحتسب حينئذ الحكم بعدم وجود الخمس في هذه الصحيحة يدور مدار صدق هذا العنوان، كما هو واضح، كما هو الحال في كل حكم مع موضوعه. الحكم في دليل الاستثناء عدم وجود الخمس، مو الأمر المرتب على الميراث المحتسب، فيكون هذا الحكم هو عدم وجود الخمس دائرا مدار صدق هذا العنوان، وهو شنو؟ الميراث. متى ما صدق الميراث يشمله دليل الاستثناء، ويكون مانعا من شمول دليل شنو؟ المستثنى منه. واضح؟ كما نقول هذا الكلام قبل البيع لا إشكال في شمول العنوان المستثنى، واضح، للعين الموروثة قبل بيعها، ولذا لا مجال للاقتصار على القدر المتيقن لا معنى له، واضح، ويمنع هذا من شمول أدلة الخمس قبل البيع. المدعى في الوجه المتقدم هو ماذا؟ هو أن انطباق العنوان على العين الموروثة، انطباق العنوان بعد البيع كانطباقه قبل البيع، أن الميراث المحتسب كما ينطبق على العين الموروثة ينطبق على بدلها وعوضها إذا باعها بمال، هذا المال يقال له ماذا؟ ميراث محتسب، يقال له ميراث محتسب. إذا سلمنا هذه الدعوة هذا الكلام بعد لا مجال له، كما لا مجال لهذا الكلام قبل البيع، كما هو واضح لا مجال لهذا الكلام بعد البيع. الحكم يدور مدار صدق الميراث المحتسب، مرة نناقش في صدق الميراث على بدل العين الموروثة، هذا شيء واضح. احنا بنقول بان المدعى في الدعوى هو هذا، هو ان الميراث كما يصدق على العين الموروثة قبل بيعها وان ارتفعت قيمتها كذلك يصدق علينا على بدل العين الموروثة، حيث يطلق عرفان، لان بل شرعان في الروحيات ايضا يسمى المال الذي أبدلت العين الموروثة به يسمى شنو؟ ميراثان. في الروايات هذا الموجود. خب مع هذه الدعوة حينئذ واضح أن صحيحة علي بن مهزيار التي تستثني الميراث المحتسب واضح تمنع من شمول أدلة الخمس للميراث حتى بعد ماذا؟ بيعه. فلا مجال حينئذ لتوهم الاقتصار على قدر متيقن. ليس هناك قدر متيقن. الصحيحة تشمل الميراث، والمفروض أن الميراث ماذا؟ يشمل العين قبل بيعها ويشمل العين بعد بيعها. المناقشة الثانية، أن المستثنى في أدلة الاستثناء، ونركز على الصحيحة باعتبار هي المستند الصحيح لإثبات عدم الخمس وللاستثناء، أن المستثنى في الصحيحة ليس هو العين الموروثة بل الإفادة الموروثة. المستثنى ليس هو العين الموروثة وإنما الإفادة الموروثة، لأن دليل الاستثناء ناظرا إلى موضوع الخمس الذي هو مطلق الإفادة، فيكون مفاد دليل الاستثناء عدم الخمس في الإفادة الموروثة. ومن الواضح أن هذا لا يشمل الفائدة الحاصلة بارتفاع القيمة بعد بيعها لكونها إفادة جديدة لا موروثة، فتشمله أدلة وجوب الخمس والفائدة. هم نوضح المناقشة الثانية. المناقشة الثانية يقول بأن المستثنى في الصحيح على الأقل هو عبارة عن ليس العين الموروثة وإنما هو عبارة عن الإفادة الموروثة. شنو الدليل على هذا؟ والروح صاير يقول الميراث المحتسب، ما قالت الإفادة المحتسبة الموروثة. يقول الدليل على أن المستثنى هو الإفادة الموروثة أن دليل الاستثناء ناظر علما إلى دليل أدلة وجود الخمس. أدلة وجود الخمس شنو موضوعها؟ إفادة، مطلق الإفادة. فعندما يكون دليل الاستثناء ناظر إلى الأدلة لموضوع الإفادة ويستثني منها، معناه أنه يستثني الإفادة الموروثة. أدلة العامة تقول بأن يجب الخمس في كل إفادة، دليل الاستثناء يكون ماذا؟ يكون ناظر إلى هذا، فيكون موضوع دليل الاستثناء هو الإفادة الموروثة. هذا ماذا دليل الاستثناء؟ هاي الإفادة الموروثة تصدق على الفائدة الجديدة الحاصلة بعد البيع وبعد ارتفاع القيمة أو لا؟ لا تصدق، لأن هذه إفادة جديدة ليست هي الإفادة شنو؟ الموروثة. فإذا لم تصدق الإفادة الموروثة اللي هي المستثنى في أدلة الاستثناء وهذا على الإفادة الجديدة الحاصلة بعد البيع، فإذا لا معنى من شمول أدلة وجوب الخمس للفائدة الجديدة، فيلتزم بوجوب الخمس فيها. واضح المناقشة؟ هذه المناقشة أيضا نلاحظ عليها أننا بحسب الدليل على الاستثناء اللي هو الصحيحة، كما قلنا المستثنى في الصحيحة هو الميراث المحتسب بشكل واضح، الميراث المحتسب، والذي نفهمه من الميراث المحتسب هو عبارة عن العين الموروثة. العين لكن مو بعنوانها الخاص، بما هي دار، بما هي عقار، بما هي كذا، لا، عبارة عن العين الموروثة بعنوان أنها موروثة بعنوان الميراث. ومسألة أن دليل الاستثناء ناظر إلى الأدلة، أدلة وجوب الخمس العامة الثابتة على كل فائدة، صحيح مسلم بذلك الاستثناء لابد أن يكون ناظر إلى من؟ ناظر إلى المستثنى منه. لكن ما معنى استثناء العين الموروثة من أدلة المستثنى منه من الأدلة العامة؟ معناه هذا، معنى أدلة الاستثناء أن أدلة الاستثناء تخرج العين الموروثة، الميراث المحتسب تخرجه حكما، تخرجه من الحكم في أدلة ماذا؟ في أدلة وجوب الخمس، لا تخرجه من الموضوع. هذا معنى الاستثناء، واضح؟ لأن الاستثناء بمعنى التخصيص، وهو يعني ماذا؟ الإخراج الحكمي، للإخراج شنو؟ الموضوعي، لكن تخصص يصير إخراج من الموضوع. فكأنه دليل الاستثناء يقول أن العين الموروثة بالرغم من كونها فائدة والربح، لكنه لا يجب فيها شنو؟ الخمس. هذا الذي نفهمه من دليل الاستثناء، العين الموروثة، واضح؟ هذه العين التي ورثتها، هذه بالرغم من أنها فائدة وربح، هذه لا يجب فيها شنو؟ الخمس، تخرجه من حكم الأدلة العامة لا من موضوعها. هذا الذي نفهمه من دليل الاستثناء. فحينئذ يكون موضوع دليل الاستثناء هو العين الموروثة، مو الفائدة الموروثة، حتى يقال بأن هذه الفائدة الموروثة لا تنطبق علينا على الفائدة الجديدة الحاصلة بارتفاع القيمة وبعد بيعها، وإنما المستثنى هو عبارة عن العين الموروثة. ونظر هذا الدليل إلى أدلة الاستثناء هو عبارة عن إخراجها من حكم وجوب الخمس، لا إخراجها من موضوع تلك الأدلة. فإذا هي فائدة لكنها لا يجب فيها ماذا؟ الخمس، لكن المستثنى هو العين الموروثة. إذا ثبتنا أن المستثنى هو العين الموروثة تجد الدعوة السابقة، وهي أن الميراث، وهذا كما يصدق على العين الموروثة بعد بيعها، يصدق علينا أيضا على بدل العين الموروثة بعد بيعها. ليس المستثنى هو الإفادة الموروثة، وإنما المستثنى بحسب ظاهر الدليل هو عبارة عن العين الموروثة، والعين الموروثة ندعي أنها تصدق قبل البيع كما تصدق بعد ماذا؟ بعد البيع. هذا يضاف إلى ذلك، يضاف إلى ذلك ملاحظة أخرى على المناقشة الثانية. فنحن سلمنا أن المستثنى هو الإفادة الموروثة، الإفادة الموروثة يا خالد، لكن بالإمكان أيضا أن ندعي لأن الإفادة الموروثة تصدق علينا على الفائدة الجديدة، تصدق على الفائدة الجديدة. هو اللي يدعي في أصل المطلب بأن الميراث، اللي قلنا المقصود به شنو؟ الموروث، اللي يدعي بأن الميراث يصدق على بدل العين الموروثة، وهذا بدل العين الموروثة، مو بدل العين الموروثة، يقول يصدق على بدل العين الموروثة. اللي يدعي هذا ما يدعي بأن الإفادة الموروثة تصدق على الإفادة الجديدة اللي هي حاصلة بسبب الإرث، وهذا بل الدعوى هنا أخف منها هناك، لأنه بالنتيجة هناك أكو عين موروثة، وهذا هناك ميراث محتسب. فهذا شلون يصدق على الثمن؟ الثمن ليس هو الميراث المحتسب كما قلنا، واضح؟ لكن مع ذلك يصدق الميراث المحتسب على بدل العين على بدل الموروث. عبارة أخرى، الميراث يصدق على بدل الميراث. إذا ادعينا هذه الدعوة لا ندعي بأن الإفادة الموروثة مو العين الموروثة، الإفادة الموروثة تصدق على الإفادة قبل البيع، وتصدق على الإفادة ماذا؟ بعد البيع. الأرض يقول هاي إفادة موروثة، من بعد هاي الإفادة؟ ها؟ من غير. فيصدق الإفادة الموروثة بشكل أوضح من صدق العين الموروثة والميراث، والأمثال هاي العبارات الميراث المحتسب وأمثاله على ماذا؟ على بدل العين الموروثة. فإذا ليس هناك مشكلة، لي نقول بأن موضوع الاستثناء هو الإفادة الموروثة. تجي هاي الدعوة مرة أخرى وتقول ماذا؟ بأن الإفادة الموروثة كما تسبق على العين قبل البيع أيضا تسبق على ماذا؟ على العين بعد البيع. وإلا لو التزمنا بهذه الدقة ينبغي أن نقول بعدم صدقها على العين الموروثة حتى بعد ماذا؟ بعد ارتفاع قيمتها قبل البيع. ليش؟ لأن الإفادة الموروثة يعني الإفادة الموروثة قبل ارتفاع القيمة المالية اللي ورثها والإفادة اللي ورثها. ورثها شنو؟ ورثها بشكل معين، كان 100 قيمتها، كان الإفادة بمقدار 100، فارتفعت قيمتها قبل البيع، ارتفعت قيمتها، هاي إفادة جديدة. وهذا الإفادة الجديدة لا تتوقع على افتراض البيع، بل يكفي في الإفادة أن ترتفع شنو؟ أن ترتفع القيمة، بالنتيجة هي إفادة. فإذا كانت إفادة حينئذ ينبغي أن ماذا نقول؟ أن نقول أنها لا تشمل الأدلة. لماذا؟ لأن موضوع الاستثناء هو الإفادة شنو؟ الموروثة. وهذه إفادة جديدة حصلت بارتفاع القيمة. الحل هو هذا، أن نقول أن ارتفاع القيمة والبيع وتبديلها بالثمن كله لا يؤثر على صدق الإفادة الموروثة، لو سلمنا بأن موضوع أن المستثنى هو عبارة عن الإفادة الموروثة. ومن هنا يظهر أن الصحيح في هذا القسم، ونختم الكلام به، أن الصحيح في هذا القسم وهو ما لم يعد الأعيان التي زادت قيمتها السوقية ولم تكن معدة للتجارة، الصحيح هو التفصيل بين البيع وبين عدمه. قبل البيع لا يجب فيها الخمس مطلقا بلا استثناء، بعد البيع يجب فيها الخمس مطلقا باستثناء حالة واحدة، وهي حالة ما إذا كانت العين من الفوائد التي استثنيت من أدلة وجوب الخمس بهذا القيد. هذا دققوا به. وبقيد آخر نضيفه وهو شنو؟ مع صدق العنوان المستثنى. ها؟ بعد شنو؟ بعد إذا أحرزنا هذين الأمرين حينئذ هذه لا يجب فيها الخمس، ما عدا الإرث، ما عدا المستثنيات من أدلة وجوب الخمس لا يجب فيها الخمس بعد ارتفاع شنو؟ بعد ارتفاع القيمة والبيع. قاعدة يجب فيها الخمس من دون فرق بين أن تنتقل إليه بشراء أو تنتقل إليه بهبة أو بحيازة أو بسائر أسباب التملك الجنو الأخرى، كلها عناوين يتعلق بها الجنو الخمس. فإذا وهبت له دار وسكنها حتى نتخلص من الخمس، ما هو خمس في مونته، أو أعطيت له هدية وخمسها ثم ارتفعت قيمتها وباعها، يجب الخمس في هذه الزيادة. ونحن لا نرى بأن صدق الفائدة وصدق الربح منحصر، واضح صدقه على الزيادة بالإضافة إلى سعر الشراء، لا نرى ذلك. كما لا نرى صدق الخسارة بماذا؟ بحسار صدق على الزيادة بالإضافة إلى سعر العين قبل شنو؟ قبل البيع. وإن كان كل منهما يحقق شنو؟ الصدق ويحقق ماذا؟ الفائدة. لكنه كما قلنا من الممكن، والعرف يساعد على ذلك، الذوق العرف أيضا يساعد على ذلك، أن تصدق الفائدة والربح على الزيادة بالإضافة إلى قيمة السلعة حين تملكها. قيمة السلعة حين تملكها بقيمة ولها سعر معين، ثم ارتفعت أضعاف مضاعفة، وإذا باعها يصدق على هذه الزيادة من الثمن أنها فائدة وأنها ماذا؟ وأنها ربح. فلا نستثني إلا الإرث وما يشبه الإرث إلى إذا لم يصدق الإرث قدر متيقن هو الذي يستثنى من هذه الحالة. هذا بالنسبة إلى القسم الأول وهو ما لم يعد للتجارة. إذن نقدر نقول هيك نلخص قبل ما ننتقل للقسم الثاني. لأنه قبل البيع لا يجب الخمس مطلقا، بعد البيع يجب الخمس مطلقا إلا إذا كانت العين من الفوائد المستثنات من أدلة الخمس، وفرض صدق العنوان المستثنى بعد البيع الإرث، خلافا لظاهر السيد الماتن، خلافا لظاهر السيد الماتن حيث التزم بوجوب الخمس بعد البيع مطلقا ولم يستثمن شنو الإرث، ما استثمن، والقاعدة هي تقتضي لولا شنو، ها لولا شنو، لولا انطباع العنوان على وهذا بعد البيع، لولا انطباع العنوان المستثنى بعد البيع، لولا هذا التزمنا بوجوب الخمس مطلقا بعد البيع حتى في العارف كما هو غارس سيد الماتن، حيث التزم بوجوب الخمس بعد البيع مطلقا ولم يستثنى العارف، وخلافا للعلمين صاحبي التفصيل الثالث، ها حيث التزم بتعميم الاستثناء، إذن على الجانب الآخر من صاحب العروة، حيث التزم بتعميم الاستثناء لكل من انتقل إليه بغير معاوضة، ما استثنوا الإرث فقط، لا لو فقط الإرث لا يجب فيه الخمس بعد البيع، لا من انتقل إليه بغير، قالوا بأنه أيضا لا يجب عليه شنو الخمس بعد البيع، من انتقل إليه بحيازة، من انتقل إليه بإحياء، في كل هذه الموارد زيادة القيمة بعد البيع التزموا بعدم وجود الخمس فيها كالإرث، وهذا فقط ذكروا استثنى إياه ما إذا انتقل إليه بشراء ومعاوضة. ثم ندرك هذا وجهه بين الناس سابقا وجهه، وجه هذا أنهم يرون انحصار صدق الربح والفائدة على الزيادة بالقياس علما إلى سعر الشراء، حيث أكو شراء أكو معاوضة، إذا باع أحد السعر الزائد يصدق على هذا الزائد أنه ربح وفائدة، أما إذا ماكو شراء ما يصدق الربح والفائدة، ماكو شراء بعد تشمل العرض تشمل الحلو تشمل القيادة تشمل الإحياء، كل أسباب التملك الأخرى من دون معاوضة التزموا فيها لماذا؟ لعدم وجود الخمس، لعدم صدق الربح والفائدة، لأن الربح والفائدة كما صرح السيد فايد قدس الله نفسه بذلك، الربح والفائدة المنحصر على الانطباق على الزيادة بالإضافة إلى سعر الشراء، حيث يشتري شيئا ويبيعه بأزيد من سعر الشراء يصدق الربح والفائدة، أما حيث لا شراء لم يربح شيئا وإن باعه بالسعر الشنو المرتفع، فقلنا نحن لا نوافق على ذلك، وإن كان هذا سبب من أسباب الربح والفائدة، لكنه الربح والفائدة ينطبق حتى على الزيادة بالإضافة إلى ماذا؟ بالإضافة إلى سعر السلع حين تملكها، فأيضا هو خلاف لما ذكره. هذا بالنسبة إلى القسم الخامس، القسم الأول، وأما القسم الثاني ما عد للتجارة، تقدم سابقا الإشارة، عرفت سابقا أنهم التزموا بوجود الخمس في ارتفاع القيمة حتى قبل البيع، حتى قبل البيع التزموا بوجوب الخمس في ارتفاع القيمة، بمجرد ارتفاع القيمة يجب الخمس قبل البيع، لكن في الجملة التزموا به لا مطلقا وفي جميع شنو الموارد، في الجملة التزموا بذلك، وتقدم أن الوجه في التفرقة بين ما أعد للتجارة وبين ما لم يعد للتجارة. الوجه شنو هو كان؟ هو هذا أن أموال التجارة الملحوظ فيها هو شنو؟ مالية. مالية ملحوظة في أموال التجارة، والغرض هو زيادة هذه شنو؟ المالية. بخلاف القسم الأول فإن الملحوظ فيه خصائص العين، خصائص العين مختلفة. هذا هو الملحوظ في القسم الأول، بينما المالية هي الملحوظة في القسم الثاني. فإذا كانت الملحوظة المالية فيما أعد للتجارة، فإذا زادت المالية خلاص يصبب على هذه الزيادة الربح والشنو والفائدة. هذا هو الدليل. بينما إذا كانت الخصائص هي الملحوظة، إذا زادت المالية ما يعني زيادة الخصائص، فلا يصدق الربح والفائدة. هذا هو الوجه في إيجاب الخمس فيما أعد للتجارة قبل البيع، واضح ولو في الجملة. هذا هو الوجه التفرق بين القسم الأول والقسم الثاني. تقدم أيضا سابقا والآن أيضا نقول بأن الظاهر أن هذا الوجه لا بأس به لإثبات الفرق بين المقامين، لكنه هذا اللي نبينه، لكن هذا الوجه كما ترى يشمل كل الأقسام السابقة، يشمل كل الأقسام السابقة. من انتقل بشراء ومعاوضة، من انتقل بهبة، من انتقل بهبة، كل مال أعد للتجارة يجري فيه هذا الوجه. لأن هذا الوجه يقتني على ماذا؟ على كون الملحوظ في أموال التجارة شنو؟ المالية فقط. فإذا ارتفعت المالية يصدق الربح والفائدة. هذا لا يفرق فيه بين أن يكون الانتقال المال إليه قبل إعداده للتجارة بهبة بشراء أو ماذا أو غيره. المناط على إعداده علما للتجارة والمتاجرة به وعرض للبيع والشراء، هذا هو المناط. كيفية انتقال المال إليه ما له علاقة به، لا يؤثر في هذا النقطة ولا يؤثر في هذا الوجه. انتقل إليه بهبة ما يخالف، انتقل إليه بهبة لكن أعده للتجارة تاجر به، يعني كان غرضه من المتاجرة به هو ماذا؟ هو المالية. فإذا ارتفعت المالية حينئذ ينبغي الالتزام بماذا؟ بصدق الربح وماذا؟ والفائدة. ورث من أبيه قطيع من الغنم، لكن ما صار لنا أنه شو اسمه يتصرف به هو تصرف شخصي، صار يعني تاجر بي. فتاجر به فارتفعت قيمته السوقية. وهنا نفس الوجه السابق الذي قيل سابقا لا يختص ببعض الأقسام دون بعض، لأن كيفية الانتقال ليست مؤثرة في هذا الوجه، فينبغي الالتزام بناء على ذلك. هذا لاحظوا لماذا؟ لوجوب الخمس في ارتفاع القيمة في القسم الثاني قبل البيع شنو؟ مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء حصل عليه بمعاوضة أو لا، بهبة أو لا، بإرث أو ماذا أو لا. هذا مقتضى القاعدة شنو؟ الأولية. واضح؟ لا داعي لتخصيصه بخصوص ماذا؟ بخصوص الشراء، ولا داعي لتخصيصه بما عدا الإرث، بل حتى الإرث مقتضى القاعدة هو أن نلتزم به بذلك. يعني أن نلتزم بأن ما لا ما أعد للتجارة يجب فيه الخمس مطلقا قبل البيع وشنو؟ وبعد البيع. انتقل إليه بمعاوضة أو لا، بإرث أو لا، بهبة أو لا. هذا مقتضى القاعدة الأولية، نقدر نلتزم بهذه القاعدة الأولية. وهذا بالإرث أو ما نقدر نلتزم بهذه القاعدة الأولية بالإرث، هذا ما يأتي الكلام عنه إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.